أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي مع الحق والحق مع علي. صدق النبي صلى الله عليه وآله. بحمد الله انتهى الحديث والكلام في أهم مسائل علم الرجال على نحو كليات وكبرويات في المقام، ومراعين في ذلك الاختصار، وإلا الأبحاث تحتاج إلى نوع من التدقيق أكثر والتأمل، ولكن إن شاء الله الأخوان يبذلون جهدا في هذا المجال في امتلاك أهم ما يمكن أو المعرفة بأهم ما يمكن في هذا العلم المهم في عملية الاستنباط. الآن ننتقل في خاتمة إن شاء الله في هذه الدورة المباركة، في خاتمة في مسائل مرتبطة بعلم الرجال، يعني أشبه بخاتمة فيها بعض الفوائد وفيها بعض المعطيات المهمة هنا وهناك، أحببت أن أشير إليها استفادة من بعض أساتذتنا وبعض ما موجود في الكتب الرجالية، خصوصا ما هو مطروح حديثا. نحاول أن نذكر تقريبا قرابة إذا وفقنا 8 مسائل مهمة كخاتمة. الآن يعني خاتمة في مسائل علم الرجال. المسألة الأولى ألا وهي مسألة ما يرتبط ب هذه الحيثية وهذا المهم، وهي مناهج الاجتهاد الرجالي. طبعا هناك مجموعة من المناهج ذكرها جملة من العلماء ومبثوثة في الكتب الرجالية، ومما اعتنى بهذا التبويب وبذكر هذه المناهج متسلسلة هو أستاذنا المحقق الشيخ محمد السند حفظه الله، ذكرها في كتابيه علم الرجال، يعني في الجزء الأول في بحوث في مباني علم الرجال ذكر هذه المناهج تقريبا 14 منهج، هنا تقريبا في الجزء الثاني نفس المناهج لكن بنوع من الإشارة إلى بعض المناهج الأخرى، يعني حيث ذكر تقريبا ما يقارب 17 منهج، وقال في البداية 19 منهج موجود، يعني يوجد 19 منهجا لمعرفة ماذا أخواني، لمعرفة طريقة الاجتهاد في علم الرجال. ولكن هنا إشارة إلى مسألة مهمة جدا في البداية نحب أن نشير إليها، وهي مسألة أنه لا انسداد في علم الرجال، وهذه من القواعد الآن الرجالية المبلورة ومهمة، وذكر جملة من الإعلام قديما وحديثا بأنه لا انسداد في علم الرجال، وبالتالي لا نجعل أقوال الرجاليين كالنجاشي كالطوسي كابن الغضائري كقيرهم من قبلهم أو بعدهم كذلك أن نجعله ماذا هو المقياس في هذه المسألة، وبالتالي لا يمكن البحث والاجتهاد والاستنباط، لا، هو مادة من مواد هذا العلم، قد يقبل رأيه وقد ماذا لا يقبل رأيه، خصوصا هذه مسألة ربما سوف نشير إليها في آخر المسائل، يعني مسألة إن شاء الله في مسألة ماذا، في مسألة طريقة النجاش في التعاطي مع التوثيق والتجريح أو الجرح والتوثيق، ونذكر كنموذج والنجاش، وإلا ينسر الكلام على بقية الأخصائيين صح التعبير في علم الرجال في مسألة أنهم يوثقون أو يجرحون فشاهدي. ولكن هنا نحاول أن نشير إلى تلك المناهج التي من خلالها نستطيع واقعا أن تكون هناك بلورات جديدة في علم الرجال، توثيقات تضعيفات، ولكن وفق مناهج علمية مطروحة، ولكل منهج طبعا ثمراته، ولكل منهج سلبياته ولكل منهج إيجابياته. هذه المناهج ليست مناهج معصومة، ولكن من باب الشيء يذكر نحاول أن نسرد أسماء هذه المناهج ونشرح بعضها، من باب الفائدة، وإلا بعد الوقوف على كلها يحتاج إلى وقت طويل، نترك الباقي للإخوان. أنا فقط الآن أذكر فهرسة سريعة لهذه المناهج، تعبيرنا منابع الآن ما تسمى منابع الاجتهاد الرجالي، إنجاز التعبير مناهج الاجتهاد الرجالي، يعني يعتمد هذا المنهج أو هذا المنهج أو مجموع منهجين أو ثلاثة أو أقل أو أكثر حسب وحسب. وهذا طبعا هذا الترقيم لهذه المناهج مبني على ما هو في الواقع عند الأعلام، مو أمور نظرية، هذا موجودة في كتب الأعلام. يعني مثلا نجل الممقان يعتمد منهجا، مثلا للمير الدمار افترض منهجا، للمحقق كذا منهجا، لفلان منهجا كذا. فما عمله شيخنا حفظه الله في هذا المقام هو فهرست هذه المناهج مع شيء من التوضيح، وهذا مفيد. يعني قد أنتم إن شاء الله في التعاطي مع أبحاث علم الرجال في مسألة عملية الاستنباط، أنا أتبع أي منهج من هذه المناهج، منهج منهجين ثلاثة أكثر أو لا، أصر على منهج على منهج حسب ما تؤدي به المعطيات والأدلة والقصاصات العلمية إنجاز التعبير. أنا فقط الآن أفهرس لك بشكل سريع بعد الإيمان بعدم الانسداد في علم الرجال، هذه قاعدة مهمة جدا، وربما إذا إن شاء الله في أحد المسائل عرضا نشير إليها بشكل سريع، ولكن هذه بلورة مهمة، أنه لا انسداد في علم الرجال، بأنه لا بد ماذا من الاجتهاد والبحث في المعطيات والقصاصات العلمية للوصول إلى نتائج أفضل وأحسن وأكمل مما كان عليه القدماء، ولا نتوقف على تشريح فلان أو توثيق فلان وما شاكل ذلك. وهذه مسألة جدا مهمة أخواني في هذه النقطة. المناهج التي مع الاعتقاد بعدم الانسداد في علم الرجال و بالتالي انفتاح باب العلم، وعلى ذلك نقف على مجموعة من القرائن. هنا مجموعة من المنهج الأول ما يسمى بالمنهج التحليلي، أنا حين فقط أذكر المناهج وأشرح بعضها حسب الوقت. المنهج الأول المنهج التحليلي، المنهج الثاني نظرية الطبقات، المنهج الثالث تجريد الأسانيد، المنهج الرابع النصوص الرجالية، المنهج الرابع النصوص الرجالية، المنهج الخامس تراجم البيوتات والأسر الروائية، المنهج السادس تاريخ المدن، المنهج السابع المنهج الروائي، المنهج الثامن أصحاب كل إمام، المنهج التاسع الفهرسة وتراجم الكتب، المنهج العاشر المشيخة، المنهج الحادي عشر الفوائد والنتف، المنهج الثاني عشر تراجم الأعيان، المنهج الثالث الإجازات، الثالث عشر معذرة الإجازات، المنهج الرابع عشر علم الأنساب، المنهج الخامس عشر دراسة المضمون، المنهج السادس عشر المباني الرجالية لأعلام الرواة في القرن الثاني والثالث، المباني الرجالية لأعلام الرواة في القرن الثاني والثالث، المنهج السابع عشر انضمام شتات القرائن لتكوين عناصر حسن الظاهر، انضمام شتات القرائن لتكوين عناصر حسن الظاهر. هذه عناوين على كل حال ممكن استبدالها بعناوين أخرى تؤدي لنفس المضمون على كل. أنا بشكل سريع طبعا أشير فقط إلى بعضها من باب الفائدة، وإلا الوقوف عليها يحتاج إلى وقت، وإحنا قلنا من باب صح التعبير الإشارة والاطلاع على هذا المسار، وبالتالي إن شاء الله أنتم تتابعون المسار. 17 هو المفروض ذكر 19 منهجا، ولكن المذكور هو فقط 14. نعم على كل. المنهج الأول وهو ما يسمى بالمنهج التحليلي أخوان، المنهج هذا المنهج اعتمده طبعا جملة من رواد علم الرجال، وابتنى هذا المنهج على استقصاء المعطيات، يعني يحاول هذا الباحث أن يكتشف كثير من القرائن، كثير بتعبير من القصاصات العلمية، وبالتالي يرسم صورة واضحة عن شخصية الراوي، يعني ما يكتفي بنقل فلان أو كذا، لا يدرس كل وضع بتعبيرنا. شلون الآن البحث التاريخي، الكتب التاريخية تريد تبحث عن شخصية معينة، تدرس كل أوضاع يعني فرضا أسرته، بيته، أولاده، فرضا أساتذته، مشرب العلمي، أين درس، أين درس، ماذا كتب، في أي بلد عاش، في أي محيط عاش، في أي ثقافة، وهكذا، يعني مجموعة من القصاصات العلمية لتكوين ماذا؟ صورة واضحة عن من؟ عن هذا الراوي. هذا يسموه المنهج التحليلي لكي يصل إلى نتائج حاسمة أو نتائج متاخمة للعلم، إنجاز التعبير في هذه المفردة الروائية في نفس شخصية هذا الراوي. ومن اعتمد طبعا هذا المنهج صاحب منهج المقال للاسترابادي، وكذلك تعليقه للوحي، تعليقته وكذا كان عنده تعليقه للوحيد البهبهان هذا الاسترابادي، وتنقيح المقال وقاموس الرجال. على كل حال هذه مجموعة من الكتب اعتنت بهذا المنهج، يعني ما يسمى بالمنهج التحليلي. واضح؟ هذا المنهج الأول. المنهج الثاني نظرية الطبقات. هذا المنهج هو يحاول أن يعرف طبقة الراوي من خلال ماذا أخواني؟ من خلال معرفة من روى عن ومن هو روى عن، يعني هو من روى، يعني ممن روى أو عن من روى ومن رووا عن، لمعرفة طبقته. لأنه مثلا نعرف شيوخ هذا الراوي، أساتذته يعني، ونعرف تلاميذة الذين يروون عنه، كذلك نعرف المدرسة التي ينتمي إليها، وهم كذلك. وهذا طبعا هذه نظرية الطبقات مهمة خصوصا لحل إشكالية المشتركات اللي إن شاء الله جينا في مسائل في الاشتراك، هذا إن شاء الله جينا من ضمن مسائل إن شاء الله الثمانية التي نشير إليها. طبعا سار على هذا المنهج جملة من الأعلام مثل الأردبيل لصاحب جامع الرواة، هذا اعتمد هذه المنهجية في كتب الرجالية. وعندنا السيد البروجردي في بعض أبحاثه مرجع المعروف، وكذلك من هو الآن واضح في عصر الراهن السيد الخوي قدس الله نفسه الزكية في معجم رجال الحديث، هناك بحث هذه الأبحاث مفصلة، ويعني من صميم أبحاث الرجالية هذه المسألة، مسألة طبقات، نظرية الطبقات لمعرفة طبقة الراوي، يعني هذه تحل إشكاليات كثيرة في معرفة شخصية الراوي. هذه المنهج الثاني. المنهج طبعا أنا أختار بعض المناهج. المنهج الآخر هو النصوص الرجالية. النصوص الرجالية يعني بأنه هذا صاحب التوثيق والجرح والتعديل في مسلك علم الرجال يعتمد النصوص الرجالية للإعلام قديما، خصوصا ما يتسمى بالأصول الستة، يعني معنى رجال البرقي مثلا اللي تكلمنا عنهم في أبحاث سابقة بشكل سريع، رجال البرقي، رجال الكشي أو الكشي والنجاشي وابن الغضائري والطوسي، وبعضهم يضيف إليه مثلا خلاصة العلامة للعلامة الحلي ورجال بن داود، تقريبا سبعة عندنا ستة سبعة كتب. هذا منهجه أن يعتمد على مثل هؤلاء، لأنه يرى بأن نصوص المتقدمين رغم أنهم يوثقون عن حس، وبالتالي بعد يسلم لهم، كما هو منهج بعض الأعلام بأنه يحاول أن أنصح التعبير. لا لا، هو على قول الرجال، لأنه إما من باب أنه أهل الخبرة أو من باب أنه يوثقون عن حس، مو عن حدث واجتهاد لكي يقع فيه الخطأ والاشتباه. حس هكذا يعني سلسلة متصلة، يعني يعرفون هذا إما هو عاصر أو عاصر من عاصرهم، أو ينقل عن بسلسلة متصلة إلى رواة الأئمة سلام الله عليهم عبر كتب معينة معروفة مشهورة، أو عبر شخصيات التقى بهم، هم التقوا بهذا لقربهم، يقولون لقربهم من زمن الناس، يعني النجاشي والطوسي وخصوصا ابن الغضائر وغيرهم، هؤلاء والكشي قريبين لمن؟ لزمن الناس. وبالتالي هذا المنهج طبعا يعتمدوه جملة من الأعلام في هذه المسألة، في مسألة ماذا؟ في مسألة التوثيق من هذا الجهة، يعني يجعل توثيقات هؤلاء هي العمدة في فهم ماذا؟ في فهم حقيقة هذا الراوي أو ذلك الراوي. والي واضح إن شاء الله ذي المسألة. طبعا يأتي إن شاء الله معنا إن شاء الله نبع من المسائل المهمة سوف نذكرها من قواعد التعارض. بعضهم كما سيأتينا إن شاء الله بعضهم هكذا يخصر على هذا المنهج. إذا تعارض قول الطوسي مثلا والنجاشي يقدم قول النجاشي، يقول لأنه أضبط وقت. هذه قاعدة مبلورة في محله، لكن هل تامة غير تامة بحث في محله. إن شاء الله هذه المسائل تباعا تأتي، مسائل مهمة وقواعد رئيسة، صحيح لا نستطيع أن نفيض فيها كثيرا، ولكن نفس الهيكلية والقولبة مهمة لمعرفتها، وبالتالي إن شاء الله في بنائكم العلمي في فيما يرتبط بإن شاء الله بالاستنباط وكذا مهمة هذه، إن الواحد يقف عليها ولو الآن، مستقبلا تتبلور عند المسألة أكثر فأكثر فأكثر في
لا تختلف باختلاف
لا تختلف تختلف اي طبعا. من لا يؤمن بهذا المنهج لا اصلا ياتينا ان شاء الله كما اشهد لا يعتمد اصلا هذا المنهج.
تقول النجاشي
لا لا ابدا لا يعتمد، هو يعتبرهم علماء اجلاء ولهم دور كبير، ولكن لا نجعلهم مقياسا في
التوثيق.
في التوثيق ان شاء الله تجي مساله نحن نشير اليها. هذا المنهج الاخر. المنهج الاخر كذلك تراجم البيوتات والاسر الروائيه. هذا المنهج لطيف، يعني يحاول أن نصح التعبير ماذا أخواني أن يعتمد هذا المنهج على شرح حال الراوي، لكن من أي جهة؟ من جهة أسرته وعشيرته وقبيلته والنشأة التي ترعرع فيها، واضح. وبالتالي طبعا يحاول أن يكتشف كثير من أحوال الراوي ويعطي يعني وثائق عنه، وبالتالي مفيدة هذه الدراسة. مثلا ترض معنا الآن أسر علمية في زمن الأمة سلام الله عليه، معروفة أسر علمية شيعية لها دور في نقل الحديث وحفظ الحديث ورواد وعلماء كبار وفي تخصصات عدة، مثل ما آل زرارة، زرارة بن أعية، هذه طائفة معروفة، يعني هذا زرارة عنده 10 أخوان وكلهم تقريبا رواة الأحاديث، وهم والعجم كانوا من أهل العامة سابقا، كانوا من أهل العامة ثم تشيعوا وبالتالي أصبحوا من المقربين للأمة، يعني من الإمام الباقر والإمام الصادق سلام الله عليه والإمام الكاظم وإلى غيره، نقلوا روايات يعني وهم عائلة وعائلة علمية معروفة ولهم دور كبير في حفظ الروايات والتوصل. تقريبا عمدتهم زرارة، زرارة الذي ينقل ما قرابة 50,000 حديث أو أكثر أو كذا، ووردت روايات في مدحه حتى من المسلام الله منهم أمنا واقعا، وأنهم لولا هؤلاء لدرست أحاديث أبي يقول الإمام الصادق، وعد منهم زرارة ومحمد بن مسلم والفضيل بن يسار وغيرهم هؤلاء الأقطاب في نقل هذا الباب. فولذلك جملة من علمائنا كتبت رسالة في آل زرارة، يعني كونهم شخصيات علمية ونقلت حديث وروايات بل ووعات الأحاديث في خصوصا في بحث الفروع وما شاغل ذلك. على كل حال كتبوا رسالة في آل زرارة وكذا، وهذا يسمى تراجم البيوتات والأسر الروائية. ومن اعتمر طبعا هذا المنهج كذلك اللي هو ينقل عن سيد بحر العلامة بحر العلوم في كتاب المعروف رجال بحر العلوم، سيد مهدي بحر العلوم رحمة الله تعالى عليه، اعتمد تقريبا هذا المنهج في بحث في كتابه، أنه يترجم للأسر العلمية، وهذا طبعا له دور كبير لأن هذه لها خصائص عدة، أن يكون من أسرة علمية مثلا، وهذا الجو العلمي الذي يعيشه هذا الإنسان في هذا في هذه الأسرة له أثر في ضبط للأحاديث في نقل للأحاديث، وهذا له أثر كبير في هذا البحث. المنهج لا لا ذا منهج، هذا أحد المناهج، يعني لا نقتصر عليه، ما شفت أحد المناهج
قد يجموها كلها
وقد يكون أحسنتم لا إيه هذا منهج من المناهج عموما، يعني هذا لا يعني أنه الذي ليس من أسرع علم كما هو أكثر الرواة ليس من أسرع علمية بل حتى أكثر العلماء لا مو بالضرورة، لكن هذا يفيد هذا المنهج لأنه ماذا يعني أسرع علمية؟ يعني أن هؤلاء يعني هم بمجموعهم واقعا بعددهم مثلا الموجود في هذه الأسرة يحفظون هذا التراث، يعني إذا كان الأب والابن والجد وابن الأخ وابن العم وابن الخال ومثلا كلهم يعيشون في هذا المحيط العلمي وكلهم رواة أحاديث ورواة علم، ونقلت معارف وما شاكل ذلك طبعا له اثر كبير. يعني مثلا حتى لو في مقام التعارف بان ما نقله آل زرارة كبيت علمي في هذه الرواية ربما يقدم على ما ينقله مثلا فلان الذي غير معروف مثلا او معروف لكنه لم يكن يعيش في محيط علمي. هذا مثل الان انت انسان مجتهد او مرجع في دائرة علمية او مجتهد في غير دائرة علمية يختلف طبعا له اثار. اي قد يكون نعم هذا قد يكون من القواعد التي تحتاجها الى بلورة. يعني المنهج الاخر اخواني كما قلت انقل لك بعض المناهج الوقت لم لا يسع. منهج تاريخ المدن يعني هذا يعتمد على ترجمة مثلا مدينة معينة وهكذا ويقولون بأن هذه المدينة مر بها العالم الفلاني المحدث الفلاني الروائي الفلاني أو لا أكثر من ذلك بأن هناك مدن علمية أساسا. هذا هم نقطة كما أنا أشهد قبل قليل إنسان يعيش في دائرة علمية كقم مثلا كالنجف قديما كبغداد موجود الكوفة مثلا المدينة المنورة مكة المكان كانت معروف مدن علمية هائلة فيها تعجب العلماء من جميع أطياف والمذاهب الدينية والإسلامية لا تنحصر في مذهب معين. طبيعي من يعيش في هذه المناطق العلمية وله طبعا وقربة من هذه المنابع العلمية طبعا يختلف عن غيره. هذه هم مؤثر وكقصاصة وقرينة مهمة بأن هذا عاش في مدينة قوم نعرف نعرف مذاق العلمي نعرف أساتذته نعرف مشجرة العلمية أنصح نسب العلمي لأنه يعيش في دائرة علمية وبالتالي هذا هم يساعد. علماء سنة شيعة كتبوا عموما في تواريخ المدن مثلا محمد بن الحسن القمي عنده كتاب تاريخ قوم. طبيعي تاريخ قوم ماذا يعني؟ يعني نقول عن كل شيء عن قوم ومنها ماذا؟ العلماء في قوم الحوزات في قوم المدارس في قوم هذا له أثر. تاريخ الكوفة مثلا ومن العام مثلا ابن عساكر تاريخ دمشق الخطيب البغدادي تاريخ بغداد وتاريخ المدينة كذلك وابن شب مثلا تاريخ مكة أو تاريخ مكة للأزرق معذرته تاريخ المدينة لابن زبالة والابن شب وكذا. على كل حال هؤلاء فشاهد إذن أخواني هذا منهج من المناهج الذي يعتمد في علم الرجال. أنا لما نعرف أريد أعرف شخصية من شخصيات وراوي من الرواة وأعرف أنه هذا من أهل قم يساعدني لمن أقرأنا في تاريخ قم وأعرف منهجه ومن هو وأسرته وجو العلمي وتلاميذه كل مؤثر. إذن هذا لا يمكن يعني الإغفال إذا تمت الحاجة إليه في تشخيص راو من الرواة. واضح أخواني؟ المنهج الآخر المنهج الروائي. المنهج الروائي طبعا هو من يعتمد كلمات الأئمة المعصومين سلام الله طبعا التي يقطع بصدورها من خلال متواترة مثلا أو مستفيضة أو خبر واحد يطمئن يعني محفوف بقراء أو شيء من هذا القبيل. على كل حال ولا أن يكون ناقله شخص نفسه يعني المادح لنفسه لكي لا يلزم الدور مثلا. على كل حال هذا المنهج على ماذا يعتمد إخواني؟ يعتمد على هذه الحيثية وهو أنه مثلا المعصوم مدح زرارة فرضا المعصوم مدح محمد المسلم أو الإمام رضا قال عن مثلا من زكريا بن آدم أنت الأمين على الدين والدنيا أو فلان كذا كذا أو فلان كذا كذا. فكل هذه إخواني قصاصات نعرف من خلالها ماذا؟ نعرف من خلالها مدح هذا أو ذم هذا. الآن إحنا شككنا مثلا في محمد بن مسلم على سبيل المثال لكن وجدت روايات مستفيضة مثلا في حقه أو روايات صحيحة السند في حقه مدح الأمة له. هذا منهج وجه الذي يعتمد فيه لمعرفة شخصية الراوي. تذكرون هذا هم ذكرنا في أبحاث سابقة تذكرون هم نص أحد الرجال ذكرناه هم طبعا نص المتقدم متأخرين هم مدح المعصوم إذا تذكرون في أبحاث سابقة ذكرنا هذه توثيقات العام وتوثيقات الخاصة كذلك ذكرنا هذا المطلب. واضح إن شاء الله. هذا منهج ما يسمى منهج طبعا هم جملة من الإعلام اعتمدوا هذا المنهج ولو في كما مثلا كتاب الكشي اعتمد هذا. كتاب الكشي ينقل الروايات سواء روايات الذامة أو الروايات المادحة لشخص ما بل قد يكون يعصر تعارض هم ينقل روايات مادحة في حقه وروايات ماذا ذامة، ولكن هنا تأتي قواعد الترجيح وقواعد التعارض لعلاج هذه المشكلة. حتى في زرارة ورد نفس الكلام، ولكن حملت تلك الروايات على التقية لأنه كان يمر في ظروف تقية صعبة، مع رواية أصلا موضحة إن صح التعبير، وهي مفصلة للحالة الموجودة فيها، يعني في مسألة التقية وظروف آل زرارة وما يمر فيه الإمام الصادق سلام الله عليه. وكذلك أحسن. مثلا من المناهج الأخرى المطروحة تراجم الأعيان، يعني هناك كتب اعتمدت أن تترجم لعلماء الطائفة من ذو الغيبة الصغرى والغيبة الكبرى إلى يومنا هذا والعصور المتأخرة، وطبعا هذا له أثر كبير في معرفة ماذا العلماء ومعرفة كتبهم وسلالة أو إن صح التعبير كيف نقلت لنا كتبهم عن فلان وفلان وفلان، وهذا له أثر. وهذا منهج كما نجده في الطرق للكتب التي اعتمدها المجلس في البحار، أو مثلا طرق صاحب الوسائل يستخرج منها الروايات، أو الفيض الكاشاني وغيرهم. وبالتالي طبعا هذا المنهج له أثر في معرفة الكتب المشهورة المستفيضة مثلا أو المتواترة لدى الطائفة وما شاكل ذلك. ومعنا كتب كثيرة بحمد الله ترجمت، مثل أمل الآمل للحر العاملي، روضات الجنات للخنساري، طبقات أعلام الشيعة للمحقق الطهراني يعني أغا أبو زر، كتاب أعيان الشيعة للسيد محسن الأمين، كتاب شهداء الفضيلة للعلامة الأميني وغيرهم. كثير من العلماء بحمد الله كتبوا، وحتى يومنا هذا لا زال هذا المنهج موجود، يعني يترجمون للعلماء، وهذا له آثار كثيرة فيه، يعني كمواد علمية وقصاصات علمية ومنابع لمعرفة شخصيات الرواة وأصحاب الكتب وغيرهم ومشاكل ذلك. هذا منهج إخوان من المناهج. منهج آخر هم كذلك علم الأنساب، مثلا هم يعتمد على استقصاء، هذا يعتمد على أنساب القبائل ويعرفها من جهة نسبها أو بعض العوائل المرتبطة بالنبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، وهذه طبعا تساعد في معرفة أن هذا الراوي من أي قبيلة، لأن هذا له أثر إذا كان من قبيلة معينة، قبيلة معروفة بالبراء بالتصلب لأهل البيت، كونها من سلالة النبي صلى الله عليه وآله أو كونها من فلان أو فلان، كل آثار له آثار تترتب على هذا المعنى. هذا منهج. لا لا، هذا علم أصلا، علم خاص، علم الأنساب من العلوم الخاصة، يعني هو قد ينظر الزوايا، لأنه يعني هذه الزوايا يلحظ زوايا لكن تخدم، يعني مثلا أنا حين مثلا أريد أنا الآن أشتغل على راوي معين، تبعت المنهج التحليلي مثلا، ولكن ما لست أنا مطلع على علم الأنساب، فأستفيد من أهل الخبرة في علم الأنساب، كتب موجودة فتساعدني، هذا مثلا من قبيلة من الكوفة معينة أنا ما عندي اطلاع عنها، فأدرس نسبها وكذا وأجد مثلا قصاصات علمية تخدمني أنا كمثلا رجالي مثلا. واضح هذه النقطة. المنهج الآخر هو دراسة المضمون طبعا، وهذا يأتينا إن شاء الله بشكل مفصل في خاتمة يعني في آخر المسائل الثمان شاء يأتينا هناك البحث حجية المضمون وركنية على حجية ماذا السند، هذا يأتي بحثه مفصلا، هذا هم نوع من إن صح التعبير معرفة يعني مضمون الحديث، وبغض النظر عن الصدور أنا أعرف، لأنه أنا هدفي من دراسة الرواة ما هو معرفة المضمون، يعني هل المضمون حجة أو لا أحتج به أنا، هذا صح تعبير هذه السلسلة هي إنما واسطة ووسيلة لمعرفة أن هذا صدر نبي أو لم يصدر، ومن ضمن المناهج توضح لنا هم كذلك صدوره وعدم صدوره، ولكن ليس من خلال السند، هو المضمون نفسه، لذا قلنا أصلا هو أهم ومقدم رتبة على السنة، ويأتي إن شاء الله إشارة لي في محله، لأن أدرس هذا مضمون الرواية مضمون الحديث لأعرف واقعا ماذا ما مدى انسجامة مع محكمات الكتاب والسنة النبوية وضروريات مثلا الدين والتسالف ومسلمات المذهب وما شاكل ذلك، ونلحظ فيه مثلا شواهد الصدق شواهد الكذب والعياذ بالله. بالتالي مثلا حتى من خلال أعرفهم حتى عظمة الراوي في أبحاث المعارف، إذا كان دائما يروي هالمضامع عليه هذا يكشف عن مدى خبروية تخصصية أن صح التعبير، عملاقية أن صح التعبير في شخصية هذا الراوي، شخصية علمية راقية مستوعبة للمعارف وما شاكل ذلك، لأنه كثير ينقل مثل هذه الأحاديث وهذا طبعا مؤثر.
هل يمكن أن ينقل
لا طبعا صار بكثرة ونقل دقائق الأمور طبعا يختلف، خصوصا إذا له تلاميذ مثلا ينقلون عنه قد يكون شكل مدرسة أصلا. لا إحنا طبعا لا كما قلت لا ليس يعني ليس المنهج منهج تجزئي، يعني بقدر ما يمكن أن يجمع من قرائن ومن قصاصات ومن معطيات ومن دلائل لمعرفة الراوي. كما قلتم يحتمل أنه فقط ينقل ولا يفهم، لا 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 نستطيع أن نقول بأنه واقعا هذا متخصص في علم المعارف، لا، من خلال قرائن أخرى من خلال شهود أخرى من خلال كذا، لا قد يكون كثرة النقل مثلا خصوصا في مسائل دقيقة جدا وما شاكل ذلك ليس بالسهولة واقعا أنه نقول فقط يحفظ أو لا يعي، هذه مسألة مهمة. واضح إن شاء الله. هذا تقريبا بعد أنا ما أدري نكتفي بهذا المقدار، يعني كم ذكرنا ظاهرا المناهج الحمد لله اسأل أحسنت الرما نصفها نصف المناهج بعد نصف الآخر أنتم عليكم يعني بعضها يعني ما حاولتنا أخوضها، لكن هذه أهم المناهج. هذا أخواني واقعا تمام الكلام في هذه المسألة، يعني المسألة الأولى من المسائل التي نجعلها خاتمة في علم الرجال. واضح إن شاء الله هذا البحث واضح. هذا تمام الكلام في هذه النقطة، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.